أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحمد لله تعالى، تم الكلام في الفصل الثاني اللي هو البحث في أدلة وجود الله عز وجل. كان الدليل الأخير برهان الإمكان وأتممنا الكلام فيه. بقيت إضافة أخيرا نضيف عادة في نهاية كل دليل وبرهان، قلنا أنه برهان العلة والمعلول. قيل وذكر أنه ما يشير إليه في القرآن الكريم هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أم خلقوا من غير شيء؟ هذا الاستفهام، خلقوا من غير شيء، وهل يعقل أن يوجد الشيء من لا شيء؟ هاي الآية قالوا تشير إلى أصل العلية، أم خلقوا من غير شيء. لا، نذكر الآيات الشريفة اللي تشير إلى أصل العلية والبرهان النظم وبرهان الإمكان. هي كذلك هو تبطل قولهم، بالتالي تشير إلى أصل العلية. جيد. أما الآية التي تشير إلى برهان النظم فقد ذكرها صاحب الكتاب. بقى برهان الإمكان، هل توجد آية تشير إلى برهان الإمكان في كتاب الله عز وجل؟ قالوا من الآيات التي تشير إلى برهان الإمكان هو قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، والفقر سمة أي شيء؟ سمة الممكن. ولما كان سمة الممكن فأنتم الفقراء والله هو الغني، والغنى سمة من؟ سمة الواجب عز وجل. أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قالوا هذه الآية التي تشير إليها. بهذا يتم الكلام عن الأدلة التي ذكرها المصنف على وجود الله عز وجل. طبعا الأدلة على وجود الله تعالى غير منحصرة بهذه الثلاثة، الأدلة كثيرة، لكن عادة ما تذكر في الموسعة، في الكتب الموسعة، لكن نقتصر على هذه الأدلة مع الكتاب. ثم بعد ذلك يأتي الكلام في الفصل الثالث في صفات الله عز وجل، في صفات الحق عز وجل. بداية نقدم بمقدمة مهمة. في بداية الكتاب تحدثنا عن المعرفة وأهمية المعرفة، وأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته توحيده. المعرفة بالله عز وجل التي هي أصل الإيمان وأساس العلاقة مع الله عز وجل. هنا يأتي سؤال مهم. الله تبارك وتعالى لما كان غير محدود، والإنسان محدود، فبالتالي هل يمكن للإنسان أن يحيط معرفة بالله عز وجل؟ هل يمكن للإنسان أن يتعرف على الله تبارك وتعالى؟ كيف يمكن أن نعرف الله عز وجل؟ ذات الله عز وجل ذات غير محدودة، الإنسان لا يمكن أن يدركها، لا يمكن أن يحيط بها، واضح؟ فهل يمكن أن نتعرف على الله تبارك وتعالى؟ نقول المعرفة بالله عز وجل على قسمين. القسم الأول المعرفة المستحيلة، المعرفة الممتنعة، المعرفة غير الممكنة. والقسم الثاني معرفة ممكنة، معرفة ممكن، ممكن للإنسان يتعرف بها على الله تبارك وتعالى. أما المعرفة غير ممكنة الممتنعة المستحيلة فهي إدراك كنه الله عز وجل وحقيقته. أن نتعرف على الله تعالى شنو؟ بكمال المعرفة وبتمام المعرفة، أن نتعرف على ذات الله عز وجل بما هي ذات، على حقيقة وجود الله عز وجل. هذا باب من المعرفة، باب شنو؟ باب مسدود، باب ممتنع على الخلق، حتى على الخاتم صلى الله عليه وآله، حتى على الخاتم صلى الله عليه وآله، حتى على أشرف الخلق، باب ممتنع. بما أنك فرضت ما سوى الله تعالى، ما دون الله عز وجل، مهما كان خلقا شريفا عظيما، بما أنه فرضته محدود، فالمحدود لا يمكن أن يحيط بمن؟ أن يحيط بالله محدود، لا يمكن أن يحيط بمن؟ بالله محدود. إلى هنا واضح؟ زين، ننتقل للمرحلة الثانية من المعرفة. طبعا أعتقد أن هاي النوافذ لو تنسد الهواء، يعني هذا الصوت راح يخف كثيرا، يعني لأن ديش الدروس ما شاهدت الصوت. زين، المهم المعرفة الثانية اللي هي المعرفة الممكنة اللي يمكن للإنسان أن يتعرف بها على الله عز وجل. هذه المعرفة الممكنة يتدرج الإنسان باختلاف حركته وسيره إلى الله عز وجل ينهل يأخذ شيئا من هذه المعرفة. هذه المعرفة الممكنة باختلاف طاقته يأخذ شنو من هذه المعرفة، باختلاف جهده اللي بذله يأخذ من هذه المعرفة. بالمعرفة الممكنة، على مستوى المعرفة الممكنة، تدرجت الخلق من الخاتم صلى الله عليه وآله اللي حاز على أعلى درجات المعرفة بالله عز وجل. لما نقول حاز على أعلى درجات المعرفة، يا معرفة يعني المعرفة الممكنة، أعلى درجات المعرفة بالله عز وجل حازها الخاتم صلى الله عليه وآله. جي بعد ما دونه من أمير المؤمنين عليه السلام، المعصومين عليه السلام، إلى الأنبياء، إلى بقية الخلق. جي فهذه المعرفة شنو؟ المعرفة اللي يتحرك بها الإنسان. شوفوا بهذا التقسيم للمعرفة ندرك الروايات الشريفة ونقدر نميز بياناتها. لما الإمام عليه السلام يقول ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، شنو صارت معرفتنا بالله عز وجل؟ طريق المعرفة هو شنو؟ هو العجز على المعرفة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول، أو كلمة النبي صلى الله عليه وآله، أو على لسان أمير المؤمنين، إلهي ما عرفناك حق معرفتك. علي عليه السلام، رسول الله، هذا الكلام، نعم ما عرفناك حق معرفتك، والنتيجة ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. بعد، إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب. عجيب، علاقتنا بالله عز وجل علاقة وهم، مو معرفة حقيقية. شنو معنى ما أحلى المسير إليك بالأوهام؟ شنو معناه؟ يقولون هذا معناه الإنسان له معرفة بالله ويسير بالمعرفة بالله عز وجل، لكن تصوروا هذا المثال، لديك الشمس الظهر، ظهران الشمس طالعة، الشمس وجود حقيقي، وطلع نور الشمعة، نور الشمعة نور حقيقي لو مو حقيقي؟ نور حقيقي أيضا، لكن إذا قايست نور الشمعة بقياس نور الشمس شي يكون؟ يكون وهما ولا شيء. معرفة الإنسان مهما بلغت مهما عظمت، إذا قايسناها بحقيقة الله عز وجل شو تكون؟ تكون وهم. واضح؟ تكون وهم. فالمعصوم عليه السلام يقول أعلى درجات المعرفة اللي ممكن أن يصلها الإنسان هي شو تكون في قبال حقيقتك يا إلهي؟ تكون وهما. من كانت حقائقه دعاوى، في دعاء عرفة الإمام عليه السلام يقول حقائقه دعاوى، كيف لا تكون دعاواه دعاوى؟ حقائق هي لما نصنفها حقائق، لكن إذا قيست للحقيقة الكبرى شو تكون؟ تكون لا شيء، لا قيمة لها. هذا واحد، هذا بالبداية ذن المقدمات، واحد يعرف قيمة معرفته بالله تعالى وقيمة حركته إلى الله عز وجل. إذا كان المعصوم يصف حاله ويصف معرفته بهذه الأوصاف، فكيف معرفتنا؟ جيد، هسه اتضح احنا ندور في فلك المعرفة الممكنة، في فلك المعرفة الممكنة. هنا نسأل سؤال، بالمعرفة الممكنة كيف نتعرف على الله عز وجل؟ ما هو الطريق للتعرف على الله عز وجل؟ بأي شيء نتعرف على الله عز وجل؟ جيد، الإمام رضا عليه السلام، هذه رواية العيون، رواية عيون أخبار الرضا، اذكرها صاحب الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، يمكن اللي شايفيها هذا المسلسل التصويري مع الإمام رضا عليه السلام، هذه المناظرة اللي كانت ما بينه وما بين عمران الصابئ وغيرها وغيرها، الرواية موجودة بعيون أخبار الرضا، مناسب ترجعون إليها. فيقول له فبما عرفنا؟ الإمام عليه السلام يقول له عرفناه باسمه بصفته. صراحة نميز إن شاء الله تعالى الفرق ما بين الاسم والصفة. فالطريق أول شيء قسمنا معرفة غير ممكنة ومعرفة ممكنة. إحنا وين نتحرك بيا دائرة؟ في دائرة المعرفة الممكنة. السؤال الآخر، في دائرة المعرفة الممكنة كيف نتعرف على الله عز وجل؟ بهذا المقدار من الدرس، بهذا المقدار نقول نتعرف على الله عز وجل بصفاته. طريقنا للتعرف على الله تعالى بما؟ بصفاته عز وجل، لا نمتلك طريقا آخر، نتعرف على الله بما؟ بصفاته عز وجل. جي تفضل. معرفة الذات، إدراك كنه الذات، إدراك الكنه الإلهي، إدراك الحقيقة الإلهية، معرفة الذات. يا من دل على ذاته بذاته. زين طبعا أنا كان في ذهني هذا قلت راح ترد هاي الشبهة قلت إذا ما أثاروها ما سولف فيه إذا أثاروها سولف فيه. يبقى هذا السؤال، الإمام عليه السلام يقول يا من دل على ذاته بمن بذاته. أولا الإمام عليه السلام ما قال بهذه المعرفة أنه عرفنا حقيقة ذاته عز وجل. يا من دل على ذاته بذاته، يا من دل على ذاته بذاته يفسروها يقولون بمعنى إشارة إلى طريق الاستدلال على الله. شلون؟ بالضبط. شلون؟ يقول مرة نستدل على الله تعالى بالآثار، بآثاره، نستدل على الله على وجود الله تعالى بما بالآثار، نرى الآثار فنقول هذه الآثار ممكنة مثلا متغيرة كذا مثل برهان الإمكان فلها خالق، مو هذا اللي سلكناه بطريق الإمكان. ومرة لا ما نحتاج، لهذا يسموه برهان الصديقين إن شاء الله تفصيله إذا إن شاء الله تعالى مر علينا نفصل به الدراسات على أكثر تفصيله. يقول ما نحتاج إحنا نمر المن بطريق الآثار متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى كانت الآثار هي التي توصل إليك. واضح؟ فالله تبارك وتعالى لا يحتاج أن يعرف بآثاره. تعبير أحد علمانا يقول إذا كنت بالنهار طالع والشمس طالعة هل من الصحيح أن تقول دليل وجود الشمس أني أرى الأشياء بنورها؟ فأبو قلت لك أنت ليش تستدل بهذا الطريق؟ أبو يا هاي الشمس، أبو يا هاي الشمس عليما أني دليل وجود الشمس أني أرى الأشياء بنور، أبو يا الشمس هذه ظاهرة. يا من دل على ذاته بذاته أولياء الله تعالى يقولون هذا الطريق، لكن هو مشكلة هذا الطريق طريق للخواص مو طريق العوام. يقولون احنا على أساس تسلك طريق انت تستدل على الواجب بالممكن، تستدل بالواجب بالممكن على الواجب، خب هو دل على ذاته بذاته واضح. فالمهم هنا يقولون احنا ننظر الى نفس الوجود، لو تصورنا نفس الوجود نستدل على ان الوجود واجب، على ان الوجود الموجود واجب. قلت له تفصيله ستفصيله بدراسات اعلى. فهذا معنى فقرة يا من دل على ذاته بذاته فلا تعارض ما ذكرناه. فطريق المعرفة يمر بمن؟ يمر عن طريق صفات الله عز وجل، نتعرف على الله تبارك وتعالى بصفاته. صفات الله عز وجل كما ذكر المتكلمون على أقسام، بعض هذه الصفات تثبت كمالا لله عز وجل، تثبت جمالا لله عز وجل، فتسمى صفات ثبوتية. شو نسميها؟ صفات ثبوتية. ليش سميت صفات ثبوتية؟ لأنها تثبت كمالا وجمالا في الله عز وجل. جيد؟ قلت في الله، هاي قلت في الله بهذا التعبير أعم في ذاته أو في فعله إن شاء الله تعالى راح نجيه. تثبت كمالا في الله عز وجل، في الواجب عز وجل. في قبالها صفات تنفي نقصا عن الله عز وجل، ننفي بها شنو؟ نقصا عن الله تبارك وتعالى، فتسمى بالصفات السلبية. ليه سميت الصفات السلبية؟ تسلب نقصا. وتسمى بالصفات الجلالية، يجل الحق عز وجل عن الاتصاف بها. واضح؟ لا تجي الصفات التابعة عليك، لا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه. زين؟ فتسمى بالصفات الجلالية، بالصفات السلبية. أمثلة الصفات الجمالية كثيرة، كما أننا نثبت لله عز وجل علما، لما نثبت علم شو نثبت؟ كمال لله عز وجل. لما نثبت الحياة نثبت كمال، نثبت قدرة، نثبت حكمة، شو نثبت بها؟ نثبت كمالا لله عز وجل. أما الصفات السلبية فش نسلب؟ نسلب نقص. مثل إيش؟ جاي ننفي الشريك عنه عز وجل، بعد ننفي الجسمية عنه عز وجل. واضح؟ إلى آخره من الصفات السلبية إن شاء الله تعالى اللي سوف نقف عليها. قالوا هذا التقسيم أشار إليه الباري عز وجل، الله تبارك وتعالى في كتابه كما يقول صدر المتألين رحمة الله عليه ويذكر هذه الإشارة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. جيد، فسعدنا صفات ذاتية وعدنا في قبالها صفات من؟ صفات سلبية. جيد، بعض المتكلمين قالوا يمكن أن نرجع الصفات السلبية إلى الصفات الكمالية، يمكن أن نرجع الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية. شلون؟ عرفوا للصفات الثبوتية، شنو الصفات الثبوتية؟ إيش عرفناها؟ هي الصفات التي تثبت كمالا في الله عز وجل. وعرفوا للصفات السلبية، هي الصفات التي تنفي أو نسلب بها شنو؟ نقصا في الله عز وجل. جيد، شوفوا الصفات الثبوتية شنو تعريفها؟ اختصارها كلمتي أنا أريد اختصرها، إثبات كمال. إذا أريد اختصر التعريف إذن الكلمة هي شنو؟ إثبات وكمال. زين، الصفات السلبية شنو؟ سلب النقص. قالوا راح نرجع الصفات السلبية للصفات الثبوتية. شلون؟ قالوا شنو سلب النقص؟ خل نحلل هذا التعريف، تعريف سلب النقص. شنو النقص؟ ها؟ النقص وعدم الكمال، مو في قبال الكمال، مو يعني سلب الكمال هو شنو؟ هو النقص. فقالوا راح أعوض عن النقص بمن؟ سلب الكمال وعدي سلب، صارت صفات السلبية. صفات السلبية هي سلب سلب الكمال، وسلب السلب إثبات إثبات الكمال. هذا إثبات الكمال تعريفنا صفات الثبوت. ما أدري واضح؟ زين، أمي علي هذي عظيم. ها؟
سلب النقص كمال.
بالضبط. شلون؟ هاي سلب النقص كمال. جيد، هو سلب النقص هو سلب النقص كمال. إحنا نريد نوضحها شلون تصير إثبات كمال. نقول النقص هو سلب الكمال، وسلب سلب الكمال يعني إثبات شنو؟ إثبات الكمال. فإن حينما تقول أن الله تعالى ليس له شريك، يعني أنت شو تريد تقول؟ شو تريد تثبت؟ ليس له شريك، تثبت كمال الوحدانية، مو؟ يا من تفرد في ملكوت سلطانه فلا ند له، يا من تفرد فلا ند له في ملكوت سلطانه. وانت جاي تثبت كمال لو ما تثبت كمال؟ تثبت كمال واضح. زين، في ملكوت سلطانه، يا من تفرد فلا ند له في ملكوت سلطانه. الى هنا واضح؟ قالوا جيد، إذا اتضح هذا الكلام نأتي إلى الصفات الثبوتية. فالصفات الثبوتية طبعا هسه الصفات الثبوتية والسلبية هذا قسمين، أكو قسم آخر من الصفات قالوا هذا راح نترك البحث به إلى دراسات أعلى ذكرى بالهامش. شنو؟ قال يسموها الصفات الخبرية. ليش سموها صفات خبرية؟ قالوا صفات أخبر عنها الله تعالى في كتابه، لو بقي الأمر معنا فإننا لا نصف بها الله عز وجل، واضح؟ لكن رب العزة والجلال أخبر بها في كتابه كقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يعني رب العالمين ايش عنده؟ خب له يد، واضح؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ايش له وجه؟ لو الأمر يمنع من غير أن يخبر بها الله عز وجل، نقدر واحد يتجرأ يقول لله عز وجل يد؟ يقول لله عز وجل وجه؟ خب لا. لكن لما أخبر بها الحق عز وجل في كتابه بعد صار لزاما علينا أن نطف بها الله تبارك وتعالى. فهي الصفات الخبرية. وقع كلام كثير، وهذا تعلمون يعني في أذهانكم هذا الكلام، أنه في ما هو المراد من اليد، ما هو المراد من الوجه. وقعت الأشاعرة في مطبات بها، وغيرها من المذاهب وقعوا في مطبات فيها، إن شاء الله تعالى الرأي التحقيقي يأتي في محله. فهي الصفات الخبرية ما راح نتحدث عنها، نتحدث فقط بالصفات الثبوتية وبالصفات شنو؟ بالصفات السلبية. الصفات الثبوتية، راح أرجع للصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية التي تثبت كمالا لله عز وجل، تارة تثبت الكمال في ذات الله، وأخرى تثبت الكمال في فعل الله عز وجل. في ذات الله وأخرى وين؟ في فعل الله عز وجل. جيد، شنو يعني تثبت الكمال في ذات الله؟ شنو يعني تثبت الكمال في فعل الله؟ قالوا أما الأولى فيعني يكفي في وصف الحق عز وجل الله تبارك وتعالى عز وجل بها تصور نفس الذات الإلهية ونفس الواجب عز وجل. مثلا صفة العلم، صفة العلم مجرد أن تتصور الواجب عز وجل يكفي تصور ذات الواجب في أن تصفه بأنه شنو؟ بأنه عالم، تصفه بأنه حي، تصفه بأنه قادر، من غير حاجة إلى افتراض شيء زائد عن ذاته عز وجل. أما الصفات الثبوتية، هاي يسميها الصفات الثبوتية الذاتية، الصفات الثبوتية الذاتية التي توصف بها الذات شنو؟ بدون حاجة إلى فرض شيء زائد عن الذات. نوضح الصفات الثبوتية الفعلية راح تتضح، لا تستعجلوا، أكو إيهام صح صعب. الصفات الثبوتية الفعلية قالوا لا، نفس الذات لا يكفي في وصفها بهذه الصفة، وإنما تحتاج أن تفرض شيئا. مثل إيش؟ قالوا وصف الله تعالى بأنه خالق، شو وقت نصف الله عز وجل أنه خالق؟ تتصور الذات، ذات الواجب عز وجل، وبعد وفعله اللي هو خلقه، فتصفه بأنه شنو؟ أنه خالق. الله تعالى رازق، الله تعالى وفعله فتصفه بأنه شنو؟ رازق. الله عز وجل صادق، ذات الإلهية وقوله عز وجل فتصفه بأنه شنو؟ صادق. الله عز وجل حكيم، الله تبارك وتعالى وفعله فتصف فعله بأنه شنو؟ حكيم. واضح؟ فتحتاج تتصور شيء زائد عن من؟ زائد على الذات، حتى شنو؟ حتى تصف بها الذات. هذا التفريق الجوهري، هذا الفرق الجوهري الحقيقي ما بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية. راح أعيد بتعبير ثاني، لو أذكر لكم فرق بسيط خليكم تميزون به بسهولة، بس خل أذكر هذا البيان. الصفات الثبوتية الذاتية توصف بها الذات بلحاظ الذات، الصفات الثبوتية الفعلية توصف بها الذات بلحاظ ما؟ بلحاظ الفعل. واضح؟ هو الفعل، هو الأثر، هو الفعل، هو الفعل نفسه. التفريق الثاني اللي راح أنطيكم إياه هو مو تفريق جوهري، بس هو بإمكانكم من خلاله تميزون ما بين صفة الذات وصفة الفعل، وهو الصفة الثبوتية الذاتية لا يمكن سلبها عن الذات، يعني لا توصف الذات بنقيضها. أما الصفة الثبوتية الفعلية لا يمكن الذات أن توصف بها وأن لا توصف بها، يعني يمكن أن توصف الذات بنقيضها. يعني بالمثال راح تتضح، الله عز وجل عليم، تقدر تقول الله عز وجل لا يعلم؟
لا.
الله عز وجل حي، تقدر تقول الله تعالى ليس غير حي؟ ها، تقدر تقول الله تعالى ليس بقادر؟ لا يمكن أن تصف الله عز وجل بنقيض الصفة الذاتية، بما أنه ما نقدر نصف الذات بنقيضها، فهي الصفة شنو؟ صفة ثبوتية ذاتية. لكن يمكن أن أصف الله عز وجل ليس بخالق؟ نعم، خلق فلان ولم يخلق فلان، بلحاظ فلان فهو خالق، وبلحاظ فلان فهو ليس بخالق. واضح؟ جيد، رازق لفلان ولم يرزق شنو؟ ما أدري وضحت الفكرة، الفعلة الفكرة شنو؟ الفكرة واضحة؟ زين؟ ها؟ شو؟ حكمة كذلك؟ إذا لم يوجد فعل، ماكو فعل، بعد تقدر تصف الله عز وجل بالحكمة؟ الحكمة تبعنا توصف بها شنو؟ توصف بها الأفعال. واضح؟ توصف بها الأفعال، فإذا وجد الفعل وصفنا، إذا لا يوجد، إذا لم يخلق الله فش نصف؟ لا نصفه بأنه خالق. لما لا نصفه بأنه خالق مو معناته ما عنده قدرة على الخلق، مو معناته ما عنده قدرة على الخلق، لكن شنو؟ لم يصدر منه الخلق. ما أدري واضح الفكرة لو لا؟ زين، حتى ما ينقض علي أنا بالحكمة. جاي قول شلون تقول الله تعالى ليس بحكيم؟ ليس بحكيم مو معناته أن الذات مجردة عن الحكمة، لا، لم يصدر منه فعل، فبالتالي لا يوصف بالحكمة. واضح؟ هاي الصفات قلت لك هو التفريق مو حقيقي مو جوهري، لكن كاشف، مجرد كاشف يكشف لنا إذا ينزلنا بياناته. إلى هنا اتضح أن صفات الله عز وجل، الصفات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الصفات الثبوتية، والقسم الثاني السلبية. والصفات الثبوتية تقسم إلى قسمين أيضا، ثبوتية ذاتية وشنو؟ ثبوتية فعلية. جيد. فبالتالي أقسام الصفات اللي راح نبحث عنها جد راح تكون ثلاثة. القسم الأول الثبوتية الذاتية، الثاني الثبوتية الفعلية، ثلاثة صفات السلبية. زين، صفات السلبية. بقي شيء، الصفات الثبوتية اللي هي تثبت كمال لله عز وجل، جد عبتها الصفات الثبوتية اللي تثبت كمال لله تعالى، زياد عدد ها؟ أنت تسعين؟
لا أظن فيها كمال، فيها كمال بعد أعلى.
جيد. بعد. ها؟
الصفة الجوانية كانت جريتها.
إيه.
كتاب
ثمانية. شو يقولون؟ اختلف المتكلمون إلى فرقتين هذا المولد. بعضهم قال صفات الكمال محصورة بعدد، أما الصفات الذاتية فهي محصورة بثمان، هاي ثمانية المذكورة عندكم. زين، وصفات الفعل تابعة لمن؟ تابعة للفعل، لفعل الله. الرأي الآخر اللي فيه قبالة واللي يميل لأغلب علمانة، أغلب علمانة يعني حكماء وعلماء مدرسة أهل البيت، يميلون إلى هذا الرأي، يميلون إلى أنه الواجب عز وجل مجمع كل كمال، فكل صفة كمال يتصف بها الله عز وجل اتصافا يليق بذاته، اتصافا يليق بذاته. أيش قلت اتصافا يليق بذاته؟ سامعين بالسبوح القدوس؟ ما هو الفرق ما بين السبوح والقدوس؟ السبوح، السبوح هو المنزه، يعني التنزيه عن النقص، تنزيه شنو؟ عن النقائص جسمية وغيرها وغيرها إلى آخره، ومحدودية إلى آخره. القدوس التقديس، التنزيه عن كمالات المخلوقين. ها واضح؟ التقديس التنزيه عن من؟ عن كمالات المخلوقين. الصفة الكمالية اللي احنا متصفين بيها الله تعالى منزه عنها لو متصف بيها، يعني علم الله تعالى مثل علمنا، قدرة الله مثل قدرتنا. زين واضح؟ لذلك لما نتلاحظ كمال في اي وجود في اي مخلوق، كمال بما انه كمال، الله تعالى شنو؟ الكاتولي، الله تعالى شنو؟ متصف به، لكن اتصافه به كاتصاف المخلوق به ام اتصاف يليق بذاته؟ ها، اتصاف شنو؟ يليق بذاته. فالمعنى الثاني، الامر الاخر، قالوا الصفات الثبوتيه لله عز وجل لا حصر لها، كل صفه كل كمال يتصف به الحق عز وجل، لكن اتصافه بها بهذه الصفة بهذا الكمال اتصاف يليق بمن؟ يليق بذاته عز وجل. إن شاء الله تعالى من راح نسولف بالصفات الثبوتية راح يتضح هذا المعنى أكثر. قالوا ويدل على هذا المعنى الروايات الشريفة، الروايات اللي ذكرت الصفات الإلهية، والأدعية الشريفة، بين أيديكم دعاء الجوشن الكبير، دعاء الجوشن الكبير اللي لا تحصل كمالات التي فيه، واضح؟ يذكر فيه ما يقارب الألف كمال لله عز وجل، واضح؟ كلها كمالات ترجع إلى الحق تبارك وتعالى. فالرأي الثاني يقول كمالات الله تعالى عز وجل غير منحصرة. طبق هذا المقدار. الفصل الثالث، صفات الصانع. مقدمة، قسم المتكلمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين. ليش المتكلمون؟ شيء غير فاعل، ليش ما نقول المتكلمون؟ تقولون قسم المتكلمون، شيء المتكلمون مو فاعل والفاعل مو مرفوع، ليش مو ليش فتحة مضمة؟ ها سابين من مرفوعة هاي بسرعة بالواوي جمع بكسالة شوف اختباطنا لغاية إلى قسمين، واحد صفات ثبوتية، إلى قسمين يعني إلى صفات ثبوتية لذلك خلاها مجرورة، وصفات سلبية. أما الأولى صفات الثبوتية وتسمى أيضا بالصفات الجمالية وصفات الإكرام. ليش الصفات الجمال ليش سميت بالصفات الثبوتية؟ لأنها تثبت كمالا في الله عز وجل. ليش سميت بالصفات الجمالية؟ لأنها تثبت جمالا في الله عز وجل. ليش سميت بصفات الإكرام؟ ها؟ لأن الذات كرمت بها، ذات الله عز وجل كريمة. كريم شنو يعني كريم؟ يعني مجمع علما لصفات الكمال. زين، فهي الصفات المثبتة لجمال في الموصوف. هذا الموصوف تارة يكون ذاته عز وجل فتكون الصفة ذاتية، وتارة تكون فعله عز وجل فتكون الصفة فعلية، كالعلم والقدرة والحياة والإدراك. الحد هنا أنا ذن أمثلة إلمن صفات ثبوتية ذاتية، والحكمة والرزق والصدق ذن أمثلة إلمن للأوصاف المثبتة لجمال في فعله عز وجل. ما أدري واضح؟ أرجع العبارة. زين، وهي تنقسم إلى قسمين، يا هي وهي صفات الثبوتية، صفات ثبوتية ذاتية، وهي الصفات المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف. شوفوا التفتوا، إذا واحد جاب لكم تعريف قال لك عرف الصفات الثبوتية، شو تعرفها؟ إيه؟ بسرعة؟ يا الله، صفات الثبوتية إيه؟ لا جيد، وهي الصفات المثبتة لكمال في ذات الله وفعله. هاي إذا قال الصفات الثبوتية أعم من كونها فعلية وذاتية. أما إذا قال لك ذاتية هذا مو تقول له وفعله، واضح؟ جيد، تقول له وهي الصفات المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف كالعلم والقدرة. اثنين، صفات ثبوتية فعلية، وهي الصفات المشيرة إلى كمال في فعل الموصوف، وتنتزع منين؟ من ملاحظة أفعاله تعالى كالتكلم والحكمة. بعد التفريق الثاني ما ذكره أنه الصفات الثبوتية الذاتية لا تسلب عن الذات ولا توصف الذات بأضدادها، انتم اكتبوها حتى تصير واضحة. والصفات الفعلية لا يمكن أن توصف بمن يوصف الحق عز وجل شنو؟ بنقيضها، أو يمكن أن تسلب. وأما الثانية وتسمى أيضا بالجلالية، فهي الصفات التي الثانية الجلالية، وهي الصفات فهي الصفات التي يجل الخالق ويتنزه عن الاتصاف بها، وهي كل صفة تفيد نقصا في ذاته تعالى الله عن ذلك، أو حاجة في فعله كالشريك والجسمية والاتحاد، إن شاء الله تعالى راح يجندن تفصيلا. فيقال إن الله تعالى يتصف بأنه لا شريك له وليس بجسم ولا متحدا مع غيره. وفي الذكر الحكيم إشارة إلى هذا التقسيم الثنائي في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ربك المتصف بصفات الجلال صفات السلب، وصفات الإكرام صفات الثبوتية الذاتية والفعلية. وعلى ما ذكرناه ينقسم بحثنا في صفات الصانع إلى ثلاثة أبواب، أو إلى أبواب ثلاثة. الباب الأول صفات الثبوتية الذاتية، والباب الثاني الصفات الثبوتية الفعلية، والباب الثالث الصفات السلبية، وإليك البحث في كل منها. الباب الأول صفات الثبوتية الذاتية، يذكر ثمانية منحصرة هي بهذه الأبواب لو غير منحصرة على الرأي الثاني غير منحصرة، بعض المتكلمين يحصرها بهذه الثمان: العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإدراك والأزلية والأبدية. صفة العلم صفة ثبوتية الذاتية الأولى العلم تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.